الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في تعليقاتنا على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الأحد 11 من جماد الآخر لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 24 من الشهر الأول لعام 21 و2000. وقد وصلنا عند الفصل الذي عنون له المصنف بالأمر. وقبل الكلام على الأمر ومسائل الأمر، ثم بعد ذلك سندخل في النهي ومسائل النهي، لابد أن نعرف أن الأمر والنهي من أهم أبواب الأصول، لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي. قال السرخسي في أصوله: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء يقع بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأبواب الأوامر والنواهي أبواب مهمة ينبغي ضبطها والاعتناء بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر تعريفه. قال: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا. إذن الإشارة ليست أمرا، لأن من تعريف الأمر هو قول يتضمن، إذن هو قول. قال المصنف: وإن أفادت معناه فلا تسمى أمرا. قال: وخرج بقولنا طلب الفعل. قال: خرج النهي لأنه طلب ترك. إذن الفرق بين الأمر والنهي: الأمر طلب فعل، والنهي طلب ترك. قال: والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. إذن المراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن، لأن الالتماس يكون من مساو في الدرجة، والدعاء يكون من أدنى إلى أعلى. إذن على وجه الاستعلاء يكون من الأعلى إلى الأدنى، فهذا هو الأمر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهنا المسألة التي لا بد أن ندقق فيها صيغ الأمر. فالأمر له صيغ، ولا بد علينا عند الحديث عن صيغ الأمر أن لا نلتفت إلى المبتدعة الذين يقولون إنه ليس للأمر صيغ معينة. وهذه مسألة مهمة، فإنهم ردوا كلام الله عز وجل ببيت للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والسبب في إنكار صيغ الأمر وغيرها أنهم قالوا إن الكلام معنى قائم بالنفس، فجرهم إلى القول بخلق القرآن وبأن الله لم يكلم موسى، فنسبوا إلى الله العجز والنقص وإلى نبيه الجهل والكتمان. فهذه مسألة مهمة متعلقة في هذا الباب. فقد يقرأ أحد طلبة العلم في كتب المبتدعة فيقولون ليس للأمر صيغ، وهذا أمر خطير فللأمر صيغ وسيأتي الكلام عليها. وننبه كذلك مثلا على أن الأشاعر يقولون إن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنى يقوم بالنفس لا يفارقها كالنهي وكالخبر وكالعلم وكالقدرة، وصيغة افعل ونحوها ليست أمرا وإنما هي عبارة عن الأمر، وبعضهم يقول حكاية عن الأمر، يعني إثبات الكلام النفسي. فليتنبه القارئ في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: صيغ الأمر أربع. وحقيقة هي لا تنحصر في هذه الأربع، وسيأتي التنبيه على ذلك. قال في الأولى: فعل الأمر، مثل قول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. فعل الأمر هذا صيغة من صيغ الأمر. وكذلك كقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه كلها أفعال أمر. الصيغة الثانية: اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. كذلك كقوله عز وجل: عليكم أنفسكم. وضابط اسم فعل الأمر كما قال يعني الناظم: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحوصه وحيهل. الصيغة الثالثة: المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل ماذا؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب هنا في هذه الآية مصدر نائب عن فعل الأمر. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا، هذا مصدر نائب عن فعل الأمر. كذلك في قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، فنظرة إلى ميسرة، فتحرير رقبة، فصيام ثلاثة أيام، وهكذا. الصيغة الرابعة التي ذكرها المصنف: المضارع المقرون بلام الأمر. قال: مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد نبه بعض الشراح على أن المصنف رحمه الله تعالى لم يقصد آية سورة المجادلة في هذا المثال، إنما يقصد مثالا عاما، لأن اللام في هذه الآية للتعليل لا للأمر. وضابط لام الأمر التي في المضارع إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر، كقوله عز وجل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليطوفوا بالبيت العتيق، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. هذا هنا مضارع مقرون بلام الأمر. كذلك من الصيغ التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: صيغة الأمر حقيقة وإن كانت مضارعا، كقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كذلك من الصيغ لفظ كتب أو فرض ونحوهما: كتب عليكم الصيام، وكما جاء في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة الأمر؟ قال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي، ولا بد التنبه إلى هذا الاقتضاء، صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. هذه مسألة متعلقة بالأحكام، حتى إذا جاءنا الأمر من الله ومن رسوله على الإطلاق فإن هذا الأمر واجب، وكذلك لا بد أن نفعله فورا ولا يجوز تأخيره، كما سيأتي الكلام على ذلك. ولذلك مسألة وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا قد استدل أهل العلم ببعض الأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب، هذه المسألة الأولى تقتضي الوجوب، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. هذا هو الشاهد ووجه الدلالة من هذه الآية، ووجوب أو صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، هذا مذهب عامة أئمة الفقه كالأئمة الأربعة، وخالف في ذلك يعني بعض المتأخرين، فقال بعضهم تقتضي الندب وقال بعضهم الإباحة، والصحيح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك، على أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، قول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم، أطلق المعصية على ترك الأمر، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. هذا يدل على أن المخالفة في ذلك أو الأمر يدل أو يقتضي الوجوب. كذلك لما شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة في زوجها أن ترجع إليه، قالت رضي الله تعالى عنها: آمر أم شافع؟ تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل شافع. والشفاعة يندب الاستجاب لها، فدل على أن الأمر للوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على أنه للفور، انتهينا من مسألة وجوب المأمور به، هنا المبادرة بفعله فورا، قال: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، هذه في صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لتأخير الناس دل على أن أمره كان الأصل فيه على الفور. قال المصنف: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. ولذلك في مسألة الفورية ثلاثة أقوال، يعني الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية، في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر على التراخي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية. والقول الثاني التوقف، وهذا قول ضعيف. والقول الثالث أنه على الفور، وهو ظاهر مذهب الحنابلة أخذا من قول الإمام أحمد إن الحج يجب على الفور، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وهو الراجح والعلم عند الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. إذن إذا وجدت قرينة أو دليل اقتضت صرف الوجوب إلى غير ذلك، فهنا لا يبقى الأمر على الوجوب. قال: فيخرج عن الوجوب إلى معان منها، ثم ذكر المصنف بعض هذه المعاني. قال: الأول الندب يعني الاستحباب، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هنا أمر من الله عز وجل، ولكن هل الأمر بالشهادة واجب أو غير واجب؟ قال المصنف فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، يعني هنا قرينة على أن الأمر في هذه الآية ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. كذلك في قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هل هذا الأمر للوجوب؟ هذا الأمر للندب. والصارف هو أن بعض الصحابة الذين نزلت عليهم هذه الآية لم يكاتبوا عبيدهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك من الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء قبل النوم، اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم، هذا للندب. والصارف قرينة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. الثاني كما قال المصنف فيخرج عن الوجوب إلى معان، ذكر الأول الندب. الثاني قال الإباحة، قال وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، قال وأكثر ليس كل وأكثر، قال مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، إذن هنا أمر بعد حظر. وحقيقة هذه المسألة وقاعدتها أن الأمر إذا ورد بعد النهي رجع بالمأمور به إلى حاله قبل النهي، فما هي حاله قبل نهي الشرع يرجع إليه، فإن كان للوجوب عاد إلى الوجوب، وإن كان للندب عاد إلى الندب، وإن كان للإباحة عاد إلى الإباحة، وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة. وفي المسألة قولان آخران الوجوب والإباحة كما هو مذكور في كتب أصول الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، جواب لما يتوهم أنه محظور، شيء يتوهم أنه محظور منهي عنه فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب بالأمر، كما في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، فهنا يدل كما قال المصنف على الإباحة. الثالث التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. لا نقول اعملوا ما شئتم وهذا واجب عليكم أن تعملوا ما تشاءوا، لا، إنه للتهديد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، فإذا قد يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، وهذا مذهب أحمد وأصحابه والمالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية أن صيغة افعل تقتضي الفورية كما ذكرنا قبل قليل، وقد يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي لمسائل كما سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي، إذن إذا وجد الدليل فهنا يخرج عن الفورية إلى التراخي. قال فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا يكون في الوقت الموسع، فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقيا. قال: ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ما لا يتم المأمور إلا به. قال: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. وسيأتي المثال على ذلك. فما لا يتم به هذا الواجب فهو واجب، وما لا يتم به هذا المستحب فهو مستحب. مثاله ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، وإن كان في الأصل الشراء مباحا، ولكن لما توقف ستر العورة على شراء الثوب وستر العورة واجب كان شراء الثوب واجبا. قال: ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. إذن شراء الطيب للتطيب يوم الجمعة مستحب، وإن كان الأصل في الشراء أنه مباح، ولكن أصبح مندوبا لأن التطيب للجمعة مندوب. قال: وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. ونختم بمسألة متعلقة بالأمر، وهي أن صيغة الأمر أو وقع خلاف بين أهل العلم في صيغة الأمر المطلق، هل تقتضي التكرار أو لا تقتضي التكرار؟ وقد ذهب جماهير الأصوليين والفقهاء أن صيغة الأمر المطلق لا تقتضي التكرار، إذ إن الأمر فعل إيجابي، والفعل الإيجابي يجب أن يظهر ويوجد وأقل الوجود مرة واحدة، فإذا قام به المكلف فقد أوجده وتبرأ بذلك ذمته، خلافا للنهي، إذ إن صيغة النهي فعل سلبي، والفعل السلبي يلزم منه عدم الظهور ويقتضي ذلك التكرار. فالعلماء مجمعون على أن النهي يقتضي التكرار، كأمر الله عز وجل بالحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا يقتضي التكرار، فإذا فعل الحج مرة واحدة يكفي ذلك، إلا إذا وجد قرينة أو دليل يقتضي التكرار. وقد رجح ابن القيم أن الأمر يفيد التكرار، واستدل على ذلك بعرف خطاب الشرع، والمسألة مذكورة في كتب الأصوليين. والله أعلم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.